بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بتسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قال رحمه الله: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح، وكول أول كل أطول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحكام صلاة العيدين. تقدم: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. يقرأ الفاتحة عموم حديث عبادة، يقرأ جهرا، فيسن الجهر بالقراءة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يسر بالقراءة لما نقلوا لنا السور. يقرأ بعد الفاتحة الأولى سبح اسم ربك الأعلى. بعض العلم يقول المناسبة في قراءة سبح في العيدين أن فيها ذكر الزكاة وصلاة العيد، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى أي زكاة الفطر، ثم صلى العيد. والثانية الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ كما معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، وأيضا بسبح كما مر بنا في الوتر. دليل ذلك ما في مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وإذا اجتمع في يوم واحد قرأ فيهما جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية في العيد، وأحيانا كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، في حديث أبي واقد الليثي في مسلم. سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبا واقد ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، فقال: يقرأ قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، تارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بقاف واقتربت الساعة. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، إذا فرغ من الصلاة يخطب. فالعيد تكون الخطبة بعد الصلاة بخلاف الجمعة. ومر بنا أكثر من مرة إنكار أبي سعيد رضي الله تعالى عنه على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة، والحديث الصحيح. صفة خطبة العيد قال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة. كخطبتي، إذن العيد يخطب فيه خطبتان. ما الدليل؟ ما يروى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في أضحى أو فطر فقام فخطب ثم قعد ثم قام، والحديث عند ابن ماجه ولا يصح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطب خطبتين في العيد، إنما أهل العلم يقيسون العيد على الجمعة. النووي رحمه الله تعالى حينما ذكر حديث جابر ذكرته قبل قليل، قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث أو كلمة نحوها، والمعتمد في ذلك القياس على الجمعة. حتى الظاهري وهم الظاهرية منهم ابن حزم يرى أنه يخطب خطبتين، فيخطب خطبتين، يقوم ويقعد ثم يقوم كخطبتي الجمعة. مر بنا أن خطبتي الجمعة يشترط لها شروط: الوقت، النية، الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قراءة آية، الوصية بتقوى الله، أن يخطب من يصح أن يعم فيها. قل ثم يخطب كخطبتي الجمعة. لكن الحنابلة يرون أن خطبة العيد ليست واجبة وليست ركنا، إنما هي من باب السنة. دليلهم يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجلوس واستماع الخطبة، فهذا يدل على عدم وجوبها، هذا هو دليلهم. على كل حال الحديث الوارد في ذلك لا يخلو إسناده من ضعف. وحينما قال كخطبتي الجمعة في الجملة في الأحكام وفي الصفة، ما الدليل كخطبتي الجمعة؟ كما ذكرت قبل قليل القياس. لكن هذا استدراك يستفتح، قال لكن خفف. سبق أن ذكرت لكم أن لكن إذا خففت أهملت إجماعا، فلذا وليها فعل يستفتح، ولا الأصل لكن يليها الاسم تدخل على المبتدأ والخبر لأنها من أخوات إنا. يستفتح يعني أول ما يبدأ الخطبة يستفتح بتسع تكبيرات، يكبر في الخطبة الأولى 9 تكبيرات وفي الخطبة الثانية 7 تكبيرات، ثم يأتي ما تقدم من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. الأحاديث الواردة في ذلك أعني افتتاح الخطبة الأولى ب9 تكبيرات والخطبة الثانية ب7 تكبيرات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار. فعلى هذا إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبتي العيد بالتكبير، فالأصل كما مر بنا أنه يستفتح بالحمد كالجمعة، فيحمد الله ويثني عليه، إن شاء استفتح بخطبة الحاجة أو بغير ذلك مما مر بنا في خطبتي الجمعة. ويبين لهم، أي يبين للمصلين في الفطر ما يخرجون، ما هو المجزي والمقدار وعلى من يجب ومن يعطى إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر. لكن يظهر والله أعلم ينبغي أن يبين لهم قبل ذلك حتى لا يقعوا في الخطأ، ولا بأس أن يبين لهم يوم العيد من باب تعليم الجاهل وتذكير العالم، لكن لا بد أن يبين لهم قبل ذلك إذا كانوا لا يعلمون الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. وفي الأضحى ما يضحون، يبين لهم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، سواء يتعلق بشروط الإجزاء واستحباب الأضحية إلى غير ذلك من الأحكام. من الأحكام المتعلقة بالعيد مخالفة الطريق، في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدا في العيد خالف الطريق. فالسنة أن يخالف الطريق، أن يذهب في طريق ويرجع في طريق آخر. ما الحكمة في مخالفة الطريق؟ اختلف أهل العلم، بعضهم يقول الحكمة لأجل أن تشهد له هذه الأماكن إذا خالف الطريق، بعضهم قال لأجل أن يلتقي بالمسلمين يطلع على الجميع، بعضهم قال لأجل إغاظة المنافقين حينما يرون النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة، بعضهم قال ليأمن مكر المنافقين فربما كادوا له إذا رجع، إلى غير ذلك. وليظهر الله أعلم أنه لا مانع من هذه الأشياء ومن غيرها تبقى هي سنة مشروعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مشروعة في حقه، حتى لو زالت بعض الأسباب التي علق الفقهاء الحكم بها. مر بنا أن الحكم قد يثبت لأمر ثم يزول هذا الأمر يبقى الحكم كالرمل في الطواف، مخالفة الطريق في العيد سنة فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لكن هل نعدي الحكم نقول يخالف الطريق في كل عبادة؟ إذا ذهب أن يصلي صلاة الجمعة مثلا نقول يستحب لك أن تخالف الطريق، إذا ذهب يشيع جنازة نقول يستحب لك أن تخالف الطريق، إذا ذهب أن يعود مريض يقال يستحب لك أن تخالف الطريق، إذا أراد أن يصل رحمه وهكذا. بعض العلم يقيس يقول كل عبادة يستحب له أن يخالف الطريق لأجل ما ذكرته قبل قليل حتى تشهد له هذه الطرق بهذه العبادة. وليظهر والله أعلم أن الأمر متعلق بصلاة العيد، لأن هذه الأشياء مما وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع المخالفة لا بقوله ولا بفعله، والأصل في العبادات التوقيف، فما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع يدل ذلك والله أعلم على عدم مشروعيته. مسألة ثانية، هل مصلى العيد مسجد يعطى أحكام المسجد أو لا يعطى أحكام المسجد؟ وأهمية هذه المسألة تتعلق في تحية المسجد. إن قلنا أن مصلى العيد مسجد يصلي التحية، على رأي الحنابل أنه لا يصليها وقت النهي، على ما مر بنا لبث الحائض والجنب، على ما مر بنا تفصيله في كتاب الطهارة، الاعتكاف إن قلنا أنه مسجد يصح الاعتكاف فيه، وإن قلنا ليس بمسجد لا يصح الاعتكاف، إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بالمسجد. مذهب الحنابلة يرون أن مصلى العيد مسجد. ما الدليل على أنه مسجد؟ الدليل حديث أم عطية ويعتزلن الحيض المصلى، والحديث صحيح كما مر بنا، كما أن الحائض من هي عن دخول المسجد فكذلك من هي عن دخول مصلى العيد فهو مسجد. وسبقا مر بنا الكلام على هذه المسألة، والصحيح أن الحائض أمرت أن تعتزل المصلى لا لكون مصلى العيد مسجد، إنما حتى لا تقطع الصفوف والله أعلم. فالقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أن مصلى العيد ليس بمسجد. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد في المصلى، في حديث جابر في البخاري أنه رجم الأسلم في المصلى لماعز رضي الله تعالى عنه. بوب البخاري في صحيح على الحديث باب الرجم في المصلى، يعني يذهب إلى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، معلوم أن من يرجم لا بد أن تسيل منه الدماء وأيضا ربما ينجس المكان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجمه. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد، حديث ابن عباس عند الدارقطني بإسناد حسن نهى أن تقام الحدود في المساجد، يحرم إقامة الحدود في المساجد بصيانة المساجد من رفع الأصوات ومن اللغط وأيضا ربما من النجاسات وغير ذلك. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد في المصلى، هذا يدل على أن المصلى ليس بمسجد، والله أعلم على هذا مصلى العيد ليس بمسجد فلا يعطى أحكام المسجد من تحية وغيرها. فإذا كان مصلى العيد ليس بمسجد فغيره من باب أولى، المصليات الموجودة في بعض الدوائر الحكومية ليست مساجد فلا تعطى أحكام المسجد، لا من جهة التحية ولا من جهة صيانتها عما تصان عنه المساجد. فالمساجد مثلا تصان عن اللغط ورفع الصوت، هي ليست مسجد فلا تعطى هذا الحكم والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة والمقيد. سن التكبير المقصود بالتكبير أي قول الله أكبر، هذا هو التكبير، لم يقول التكبير المطلق، والتكبير المقيد لفظ الله أكبر. قبل أن نبدأ في الكلام على أحكام التكبير، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ في التكبير أيام العشر أو ليلتي العيدين أو أيام التشريق؟ لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما ربنا تبارك وتعالى أمرنا أمرا مطلقا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالله عز وجل يقول ولتكبروا، فمن قال الله أكبر وكرر الله أكبر يصدق عليه أنه امتثل الأمر. فعن أبي عثمان النهدي قال كان سلمان يأمرنا بالتكبير، يقول كبر الله، الله أكبر الله أكبر. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. إذا سلمان رضي الله تعالى عنه يأمر أصحابه أن يكرروا لفظ الله أكبر. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول في تكبيره الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. والأثر عند الحاكم وإسناده صحيح. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر التكبير المشهور عندنا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إسناده صحيح. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ في التكبير، إنما القرآن أطلق، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ألفاظ مختلفة. فإذا كبر الشخص ببعض ما أتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فحسن. وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين، المطلق أي غير مقيد، عندنا مقيد وعندنا مطلق. إذا عرفنا المقيد تبين لنا معنى المطلق. المقيد يكون أدبار الصلوات المفروضة، هذا هو المقيد. إذن التكبير المطلق الذي لا يحد بوقت ولا بمكان، كل مكان يجوز فيه الذكر يشرع فيه التكبير، قبل الصلاة وبعد الصلاة، في البيوت، في الشوارع، في أماكن العمل، في كل مكان، هذا هو التكبير المطلق. ليلتي العيدين، والفطر آكد، يقول يستحب في ليلتي العيدين. ما الدليل على استحباب التكبير ليلتي العيدين؟ قول ربنا تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، فأمرنا بالتكبير، وهذا على سبيل الندب، لكن النص ورد في رمضان. تكبير ليلة عيد الفطر يقاس على رمضان من وجه. الوجه الثاني سيمر بنا مشروعية التكبير في أيام العشر، ويوم العيد هو من أيام العشر، قل أيضا في عموم النصوص التي فيها التكبير أيام العشر. ليلتي العيدين قال والفطر آكد، يقول التكبير في ليلة الفطر آكد. لماذا آكد؟ لأنه هو الذي ورد فيه النص، والمقصود به ورد فيه النص في القرآن، أما عيد الأضحى يدخل في عموم النصوص. حينما قال ليلتي العيدين هل يقصد الشيخ فقط الليلة؟ لا، ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا ما يتعلق بليلة عيد الفطر. إلى متى؟ إلى الفراغ من الخطبة. عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج في العيد فيكبر في الطريق ويكبر في المصلى حتى يدخل الإمام. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر وهو خارج لصلاة العيد، وأيضا إذا دخل المصلى كبر حتى يحضر الإمام. أما التكبير مع الإمام أثناء الخطبة ففي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها كما تعلمون الحديث الصحيحين، قالت عن الحياض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويكبرنا بتكبيرهم، يرجون بركة هذا اليوم وطهرته، يكبرنا بتكبير والله للمأمومين وأيضا بتكبير الإمام، فإذا كبر الإمام للمأمومين أيضا أن يكبر. على هذا في عيد الفطر ينتهي التكبير بانتهاء الخطبة والله أعلم، فأوله من غروب شمس آخر يوم من رمضان وآخره الفراغ من الخطبة. أما ما يتعلق بعيد الأضحى سيأتي إن شاء الله زيادة بيان. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، إذن هذه عدة قيود عندنا. تكبير مقيد، ما هو التكبير المقيد؟ قال عقب كل فريضة، إذن لا يكون إلا بعد الفرائض أي الصلوات الخمس. ما الدليل على أن يكون عقب الفريضة فقط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم أنهم كانوا يكبرون بعد الفرائض، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه شيء في ذلك. أما الصحابة نعم سيمر بنا إن شاء الله. قال في جماعة، ما الدليل على أن يكبر في الجماعة فقط؟ يقولون عند ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى وحده لا يكبر. قالوا ابن عمر إذا صلى مع الجماعة يكبر، وإذا صلى وحده لا يكبر. إذن هذا يدل على التكبير يكون لمن صلى في جماعة. على هذا يقال لأهل الأعذار الذين يصلون في بيوتهم، في بيوتهم من الرجال والنساء لا تكبروا. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه يكبر سواء صلى في جماعة أو صلى مفردا فريضة، وهذا هو الصحيح لأنه ذكر، كما أنه يشرع له أن يذكر الله عز وجل ويستغفر ويسبح على ما تقدمت صفته بعد الفرض إذا صلى في جماعة أو إذا صلى منفردا فكذلك والله أعلم التكبير. فيكون التكبير مستحب للجميع، صلى في جماعة أو صلى منفردا. نرجع إلى قوله والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. يقول عندنا تكبير مطلق، فالمقيد لا يأتي في عيد الفطر من أول ذي الحجة. ما الدليل على التكبير من أول ذي الحجة؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، ولا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ذكر البخاري معلقا بصيغة الجزم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهم، وأيضا الأثر معلق، كما تعلمون أن المعلق ضعيف، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة حديث نص في التكبير في أيام العشر كلها، لكن في صحيح البخاري ومسلم من حديث محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفة عن التلبية ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فالصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم التاسع، واليوم التاسع من أيام العشر كانوا يكبرون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهم محرمون. هذا يدل والله أعلم على مشروعية التكبير في أيام العشر، ولم قل على مشروعية لأن بعض أهل العلم يقول التكبير أيام العشر بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث، لكن لا شك أن الوارد لا سيما حديث أنس وهو الصحيح يدل أن له أصلا والله أعلم. نرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل. المحل غير المحرم. يقول يبدأ التكبير المقيد لغير المحرم من فجر عرفة. إذا من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق العصر، إلى عصر اليوم 13، حينما قال لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر. لماذا فرق بين المحل وبين المحرم؟ يقول المحل يكبر لكن المحرم يلبي، فإذا كان المحرم يلبي يكون مشتغل بالتلبية ويفرغ من التلبية يتحلل يوم النحر، يبدأ بالتكبير من ظهر يوم النحر. هذا هو دليله. لكن ذكرت قبل قليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون وهم محرمون، فليظهر الله أعلم المحرم كذلك يستحب له أن يكبر من فجر عرفة، بل من أول عشر إلى آخر التشريق على ما سيمر بنا إن شاء الله. حينما قال من فجر عرفة إلى عشر آخر أيام التشريق فجر عرفة يكبر بعد الصلاة، لكن الضحى لا يكبر بخلاف أيام العشر، يكبر كل وقت. ما الدليل على أن من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يكون التكبير خاصا بأدبار الصلوات؟ ما يروى من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم عرفة كبر إلى آخر أيام التشريق. إذن هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والحديث لا يصح. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كونه يكبر في أيام التشريق، كما أنه أيضا لا يصح أنه كان يكبر في أيام العشر. لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكرت أثره قبل قليل، كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق ولا يكبر في المغرب، يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. مر بنا قبل قليل الأثر عند الحاكم وإسناده صحيح. يقول ابن عباس كان يكبر أدبار الصلوات. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر من فجر يوم عرفة إلى ظهر آخر يوم من أيام التشريق أدبار الصلوات. أثر أيضا عند الحاكم وإسناده صحيح. كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكرت أثره قبل قليل، كان يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام، إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول الصحابة كانوا يكبرون أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا يدل على أن الأمر خاص بأدبار الصلوات فيكون مقيدا، وهذا رأي جمهور أهل العلم. القول الثاني في المسألة: كما أنه هناك تكبير مقيد فهو أيضا تكبير مطلق. ما الدليل في أيام التشريق أيضا يوم عرفة؟ الدليل ما مر بنا قبل قليل، الصحابة كانوا في يوم عرفة يكبرون تكبيرا مطلقا وليس مقيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. أيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تأجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وذكر الله عز وجل يدخل فيه التكبير. أيضا حديث أبي نبيشة الهذلي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله، سواء كان بالتكبير أو بغير التكبير لكنه يبقى على إطلاقه. عمر مر بنا قبل قليل أنه رضي الله تعالى عنه كان يكبر أدبار الصلوات، لكن أيضا رضي الله تعالى كان يكبر في غير أدبار الصلوات. عند البيهقي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا والظاهر والله أعلم أنه تكبير في غير الصلاة، فيكون تكبير مطلق. حال هذا يقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كبروا أدبار الصلوات كما مر بنا قبل قليل، عمر وابن عباس وابن مسعود، وأيضا كبروا في غير أدبار الصلوات في أيام التشريق وغير أيام التشريق. القول الثاني في المسألة أيضا هناك تكبير مطلق وليس مقيد، وهذا عليه كثير من السلف ممن اختاره البخاري رحمه الله تعالى. فالصحيح أنه من دخول العشر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اليوم 13 يكون التكبير مطلق، فيكبر في أدبار الصلوات ويكبر في غير أدبار الصلوات لما ذكرته قبل قليل والله أعلم. قال إلى عصر آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق هو اليوم 13، ثم يوم 11 و12 و13 أيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون اللحم، لحم الهدي، يقومون بتقطيعه وتمليحه وتشريقه يعني تعريضه للشمس حتى ييبس ولا يتعفن. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر عندنا مطلق ومقيد، لكن من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يجتمع فيه المطلق والمقيد عند الحنابلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين. عقد هذا الفصل للكلام على صلاة الكسوف. عندنا كسوف وخسوف، كسوف الشمس ذهاب ضوئها كله أو بعضه، أما القمر فهو اسوداد القمر كله أو بعضه. والمشهور من كلام في كلام العرب كسوف للشمس وخسوف للقمر، وأيضا يجوز العكس، تقول كسف القمر وخسفت الشمس. وحينما قال تسن صلاة كسوف أي كسوف الشمس والقمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة حينما كسفت الشمس في السنة 10 ضحى، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، لكن يقال أيضا يسن في خسوف القمر لأمرين: للقياس على كسوف الشمس، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما سمر بنا في حديث عائشة وفي حديث المغيرة وحديث عبد الله بن عمر قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا، أي إذا رأيتم كسوف الشمس وخسوف القمر فصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا كسوف الشمس بفعله وقوله، وسن لنا صلاة خسوف القمر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من أهل العلم يستدلون لصلاة الكسوف بالقرآن، بقول ربنا تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كسوف الشمس وخسوف القمر هو تخويف، في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كسوفهما تخويف، والله عز وجل يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن يستدل بالآية على كسوف الشمس والقمر. أيضا جمهور أهل العلم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يستدلون بهذه الآية على استحباب صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر. وجه السر من الآية يقولون لم يأمر بالسجود إلا حينما ذكر هاتين الآيتين الكونيتين الشمس والقمر، فلما ذكر الأمر بالسجود له حينما ذكر الشمس والقمر قالوا هذا دليل على الصلاة حينما يحصل شيء في هاتين الآيتين، وحصول الشيء هو الكسوف. إذن هذا وجه استدلالهم من قوله تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. الشيخ رحمه تعالى ويا قال وتسنوا، دليل السنية ما تقدم قبل قليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، لكن يشكل فصلوا أليس كذلك؟ يقول نعم، لكن عندنا حديث طلحة بن عبيد الله، وقد مر بنا الحديث الصحيحين، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل النجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الصلوات فقال خمس صلوات الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب خمس صلوات. أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين في إرسال معاذ إلى اليمن فعلمه أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قالوا هذه الأحاديث تدل على أن الواجب هي الخمس، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يحمل على الاستحباب، لكن الصحيح في حديث ابن عباس وحديث طلحة بن عبيد الله ذكر الصلوات التي تتكرر كل يوم، أما ما لا يتكرر فدلت النصوص الأخرى على وجوبه. فالقول الثاني في المسألة أن صلاة الكسوف من فروض الكفايات. ما الدليل؟ الدليل الأمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا، هذا أمر جاء في حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمر، حديث المغيرة بن شعبة، ولا حديث في الصحيحين. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأمر الوجوب. أيضا في حديث أبي بكر ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، فهو تخويف. لو قلنا سنة لجاز ألا يصلي أحد من المسلمين أليس كذلك؟ فإذ فهل يناسب أن الله عز وجل يخوف بكسوف الشمس وخسوف القمر عبادة ثم نجد أن المسلمين معرضين عن هاتين الآيتين ويلتفتون إليهما؟ الإعراض عدم تعظيم للخالق وعدم تعظيم لهاتين الآيتين التي يخوف الله عز وجل بهما عباده. فالقول الثاني في المسألة أن صلاة الكسوف واجبة، لكنها واجبة وجوبا كفائيا، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. بوب عليها أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، وهو وجه للشافعية، وأيضا قول لبعض الأحناف وبعض الحنابلة، وقواه ابن القيم رحمه الله تعالى، واختاره أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. فليظهر لي والله أعلم أن صلاة الكسوف واجبة لكنها ليست على الأعيان، إنما هي واجبة على الكفاية، فيصلي الرجال والنساء والله أعلم. صفة صلاة الكسوف قال ركعتين، يصلي ركعتين، كل ركعة بقيامين، بقيامين وركوعين، يقوم ويكبر، يقرأ الفاتح وسورة طويلة ثم يركع، يطيل الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتح وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع. هذا معنى قيامين في الركعة الأولى، إذا رفع من الركوع سجد سجدتين، ثم في الركعة الثانية كالركعة الأولى، في الركوع الثالث يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، في الركوع الرابع أيضا يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، والسجود يسجد سجودين. ما الدليل على هذه الصفة؟ الدليل على هذه الصفة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وحديث أيضا عبد الله بن عمر في البخاري. صلاة الكسوف ليس لها أذان، إنما في رواية مسلم من حديث عائشة وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمر أمر أن ينادى لها الصلاة جامعة، ولك أن تقول الصلاة جامعة. إن قلت الصلاة جامعة يكون باب المبتدا والخبر، وإن قلت الصلاة جامعة تكون الصلاة منصوبة على الإغراء، يعني احضروا الصلاة، وجامعة منصوبة على الحال. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ركعة ركوعين. الركوع الثاني عند الفقهاء يقولون أنه سنة، فلو صلى كل ركعة بركوع واحد صلاته صحيحة، لو صلىها كسنة الراتبة القبلية والبعدية ركعتين بركوعين صح. لو أدرك الركوع الثاني أو الركوع الرابع، يقول إذا أدرك الركوع الثاني لم يدرك الركعة الأولى لأن الركوع الثاني سنة، إذا أدرك الركوع الرابع لم يدرك الركعة الثانية لأن الركوع الرابع أيضا من باب السنن وليس ركنا. هذه الصفة التي ذكرها الشيخ كما قلت أتت في حديث عائشة وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، لكن في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات في الركعة الأولى وثلاث ركوعات في الركعة الثانية، قال ستة ركوعات وأربع سجدات. في مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه ركع في الركعة الأولى أربع ركوعات، ثمان ركوعات وأربع سجدات. في حديث أبي بن كعب عند أبي داود أنه ركع خمس ركوعات في الركعة الأولى خمس، في الصلاة كم الركوع؟ عشر ركوعات. صفة ذكرها الشيخ عندنا أربع ركوعات في ركعتين، في حديث جابر ست ركوعات، في حديث ابن عباس ثمان ركوعات، في حديث أبي عشر ركوعات. الحنابل يرون هذا كله جائز، فيكون باب اختلاف التنوع. نقول هذا من باب اختلاف التنوع لو تعددت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في السنة العاشرة حينما مات إبراهيم عليه السلام، فلا بد من الترجيح. فلا شك أن رواية الصحيحين يعني حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر أرجح من رواية مسلم في حديث جابر وحديث ابن عباس، أما حديث أبي ضعيف السند، لكن رواية حديث ابن عباس وحديث جابر في مسلم فالسند ظاهر الصحة، لكن نحكم بشذوذ هذه الرواية. فالصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وتطويل سورة يجهر بالقراءة كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال قرأ نحو من سورة البقرة. إذن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة، فلذلك تقول أسماء سقط بعضنا من الغشي، لأنه كان شدة حر وطول قيام، تعلمون مسجد ليس كمساجدنا، ضيق المكان وعدم الارتفاع وأيضا عدم وجود تهوية، فالسنة التطويل. قال وكون أول كل أطول، كل ركوع أطول من الذي قبله، الركوع الأول في الركعة الأولى أطول من الركوع الثاني في الركعة الأولى، الركوع الثالث في الركعة الثانية أطول من الركوع الرابع، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. المذهب عند الحنابلة لا تستحب الخطبة بعد صلاة الكسوف،
وصح أن يسن أن يعظهم بعد صلاة الكسوف.
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول:
سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا الله وادعوا وصلوا. فيستحب التكبير والدعاء والصلاة. فإذا لم تنجلي هل يعيدون الصلاة؟ لا يعيدون الصلاة، فيشتغلون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والتكبير حتى ينجلي. الحنابلة على ما تعلمون ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، على كلامهم إذا كسرت الشمس بعد صلاة العصر ما الحكم؟ لا تصلى صلاة الكسوف. والصحيح ما مر بنا أنها من ذوات الأسباب، ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فصلوا. فكما في حديث قتادة: إذا دخل أحدهم المسجد فليس حتى يصلي ركعتين، نقول هذا عام، فكذلك حتى في أوقات النهي فكذلك فإذا رأيتموهما فصلوا، وقال هذا عام أيضا حتى في أوقات النهي. مسألة: متى يحصل الكسوف؟ الخسوف كسوف الشمس يكون في آخر الشهر عند الاستسرار، أما خسوف القمر فيكون في وسط الشهر 13 و14 و15، هذه أوقات الكسوف. في زماننا يعلم الناس بالكسوف، طبعا ليس الأمر وليد الساعة. وقفت على بعض الآثار تدل على أنهم قبل البعثة كان علماء الفلك يتنبؤون في أوقات الكسوف قبل البعثة، فهو من الأمور التي معروفة عند علماء الفلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بأي شيء؟ بالرؤية. فإذا رأينا الكسوف صلينا، إذا لم نرى الكسوف لا نصلي. لكن هل نستعد؟ الواحد منا يتهيأ، يرقب الشمس، يرقب القمر، أيضا يستعد ويتهيأ بطهارة أو غيرها، بمجرد أن يعلم الكسوف يكون قد بادر وحضر. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاستعداد لصلاة الكسوف أنه من باب المسارعة إلى الخير، فيكون قد تهيأ للخير، فيشرع للشخص أن يتهيأ ويستعد متى ما علم الكسوف، نودي للصلاة وشرع الناس في الكسوف.